بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا جل جلاله. أيها الإخوة الأخوات، من عجائب رزق الله تعالى للحيوان أن النعاب هو فرخ الغراب. النعاب إذا فقست بيضته خرج ولونه أبيض كالشحمة، فينكره أبواه. الغراب لونه أسود ويرى ابنه أبيض، فينكره أبواه ويذهبان عنه يتركانه. تأملوا سبحان الله، فرخ صغير ضعيف لا يملك شيئا ولا يعرف شيئا، كيف يرزقه الله جل وعلا؟ من أين يحصل هذا النعاب على رزقه؟ تأملوا، يسخر الله تعالى له البق، وهو نوع من الحشرات والديدان، فتجتمع عليه هذه الحشرات، يجتمع عليه البق لزهومة لحمه، فيتغذى عليها حتى ينبت ريشه ويسود لونه، فبعد ذلك يعرفه أبواه ويرجعان إليه. سبحان الله. ولذلك يعني يروى في دعاء نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: يا رازق النعاب في عشه، سبحانه جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله جل جلاله هو الرزاق الوهاب جل وعلا. الوهاب من الهبة، والهبة أن تعطي الشيء عطاء بلا مقابل وبلا عوض. فالله تعالى هو الوهاب، رزقه وعطاؤه بمحض فضله وجوده وإحسانه وكرمه جل جلاله، الرزاق الوهاب المقيت. والقوت هو أصل الرزق، فالله تعالى يوصل الأقوات والأرزاق إلى الخلائق. الرزاق الوهاب المقيت جل جلاله. تفكر في حالك يا ابن آدم، كنت في بطن أمك، كنت جنينا، كيف تحصل على رزقك؟ يسوق الله تعالى لك الرزق من الحبل السري، سبحان الله. ثم بعد ذلك إذا خرجت وكنت طفلا، الله تعالى يفتح لك بابين من أبواب الرزق في صدر أمك، ترضع في هذه الفترة، حتى إذا صرت قويا تمشي على وجه الأرض هكذا تبحث عن رزقك، والله تعالى ييسر لك الرزق. وتأملوا في مخلوقات الله تعالى كيف يرزقها الله جل وعلا الرزاق. هذه الحشرات الدقيقة، هذه الميكروبات التي لا ترى بالعين، كيف تعيش وكيف يرزقها الله تعالى؟ هذه الحيوانات والنباتات، الأسماك في أعماق البحار، بعض الأسماك تحصل رزقها بالمعايشة مع أسماك يعني عظيمة وكبرى، تكون مع القرش والحيتان ترافقها، فتتغذى على يعني بقية الفريسة وما تأكل هذه الأسماك الكبيرة، وهكذا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، والله تعالى يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم جل جلاله. فالله تعالى هو الرزاق. وإذا تيقن المسلم أن الله تعالى هو الرزاق الوهاب جل وعلا المقيت، فيعبد الله تعالى وحده. كيف تصرف خضوعك وعبادتك لمن لا يرزق ولمن لا يملك شيئا من رزقك؟ فالذي يرزق وحده جل وعلا هو المستحق للعبادة. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أتعجب من هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الأضرحة، قبور الأولياء، يذهبون إلى الأضرحة وينادونهم يا ولي فلان رزقنا، يا ولي فلان قربنا إلى الله. سبحان الله، كيف يدعون مخلوقا مثلهم؟ والله تعالى وحده هو الرزاق جل جلاله. ولذلك هذه حجة واضحة لتوحيد الله تعالى. ضرب الله تعالى لها مثلا فقال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ هل يستوي عبد لا يملك لنفسه شيئا، ملكه بيد سيده، وآخر رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، غني ويرزق رعيته وينفق ما يشاء؟ هذا مثل لمن يعبد من دون الله من هذه الأصنام أو الآلهة التي تعبد من دون الله المخلوقين، كالعبيد في الحقيقة هم عبيد وضعفاء لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا يستطيعون رزق أنفسهم، فكيف يرزقون غيرهم؟ والذي يرزق وحده جل وعلا هو الله. ولذلك قال: هل يستوون؟ ثم قال: الحمد لله، على وضوح هذه الحجة الواضحة، بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك الله تعالى يقول على لسان نبيه خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالرزاق هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، وكذلك الله تعالى هو الرزاق وحده. وحتى توقن بأن الله هو الرزاق، مهما انقطعت الأسباب أيها الإخوة، مهما انعدمت أسباب الرزق، فتوقن أن الله تعالى يرزق من يشاء كيف يشاء حتى مع انعدام الأسباب. تأملوا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة رضي الله عنها. الله تعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. بشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته يعني سارة رضي الله عنها في صرة يعني في صيحة، فصكت وجهها، ضربت وجهها بقوة وقالت: عجوز عقيم. تخيلوا، عجوز يعني في التسعين من عمرها، تبشر برزق، تبشر بالولد وهو رزق من الله تعالى، وقالت: عجوز عقيم. وفي الآية الأخرى قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فقالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الرزاق وحده جل وعلا مهما انقطعت الأسباب، فالله تعالى هو الرزاق. هذا يجعل العبد يوقن بالله وأن الله تعالى هو الرزاق جل جلاله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فهو الوهاب وحده جل وعلا، إنه عليم قدير. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالله تعالى هو الرزاق الوهاب جل جلاله. وتأملوا سبحان الله كيف ذكر الله تعالى قصة يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الذاريات. هذه السورة يعني سبحان الله تميزت بتحرير القلوب من التعلق بالرزق وتعليق القلوب بالله جل وعلا. أقسم الله تعالى فيها بأسباب الرزق: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. ثم ذكر الله تعالى في هذه القصة وقال في آياتها: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعرابي سمع هذه الآية قال: من أغضب الجليل جل جلاله حتى أقسم؟ فقال جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني الرزق حق، يصلك رزقك لا محالة، مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنك تنطق ما تشك في ذلك، فكذلك رزق الله تعالى يصل إليك. ثم قال الله تعالى في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. فهذه السورة تحرر قلوبنا من التعلق بالرزق وبالأسباب وبالوسائط، وتعلق قلوبنا بالله وحده جل وعلا. نعم، العبد مطالب بأن يبذل السبب، بأن يسعى في الأرض. الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تأمل كيف أضاف الرزق إلى نفسه جل وعلا حتى يتعلق قلبك بالله. فأنت تمشي في الأرض تبحث عن رزقك، لكن القلب لا يتعلق بالسبب، يتعلق بالله. قلبك معلق بالدار الآخرة، قال: وإليه النشور. فهذه كلها أسباب. تأمل: الوظيفة سبب، الصناعة سبب للرزق، التجارة سبب للرزق. وهذه الواسطة مثلا، إنسان ما استطاع أن يحصل على شيء إلا إذا أدخل واسطة وأحد يشفع له. فهذه الواسطة لا تعلق قلبك بها، لا تعلق قلبك بمسؤول ولا بمدير ولا بواسطة، قلبك يعلق بالله وحده جل وعلا. ولذلك تأمل، سبحان الله، اسم الله المقيت ما ذكر في القرآن إلا مرة واحدة في هذا المقام، لما ذكر الله تعالى الشفاعة الواسطة. يقول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يعني الواسطة إذا كانت في الخير، في المعروف، تسهل على إنسان يعني معاملة، تيسر له وظيفة بدون أن يعتدي على حق غيره وأن يظلم غيره أو أن يأكل ما لا يحل له، تكون واسطة في الحلال في المباح، فهذه مرغب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. لكن قلبك ما يتعلق بهذا الذي يتوسط لك. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يحصل أجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، إذا توسط في الحرام يأخذ الرشوة ويجعلك تأكل ما لا يحل لك من الحقوق. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. تأمل بماذا ختم الله الآية، قال: وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الله تعالى هو الذي يوصل الخير والقوت والأرزاق إلى عباده، ليست هذه الواسطة، لأنه قد يغيب عن الذهن هذا الأمر، فالقلوب تتعلق بهذه الأسباب وتنسى رب الأسباب. فهكذا ينزع القرآن هذه الوسائط والأسباب من قلوبنا، ويجعل قلوبنا تتعلق بالله وحده جل وعلا. وذلك الإنسان عليه أن يتوكل على الله تعالى في أمر رزقه، يبذل السبب وتوكل على الله ويعلق قلبه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. حق توكله يعني قلبك ما يميل إلى الأسباب، يكون في قلبك يقين بأن الله هو الرزاق جل جلاله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تفعل؟ تبذل سببا ضعيفا، تخرج من عشها وتنظر، ترى حشرة، ترى حبة وتأكلها، وهكذا يرزقها الله تعالى. فقال: لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح يعني في آخر النهار بطانا شبعانا. فهكذا الله تعالى هو الرزاق جل وعلا. إذا تيقنت بهذا، والله تعالى يعني والله الإخوة تطمئن قلوبنا، تطمئن القلوب وتهدأ النفوس، وما يكون يعني في قلب العبد قلق وهم من مسألة الرزق التي شغلت الناس في هذه الدنيا. فلا نزال نعيش مع اسم الله تعالى الرزاق الوهاب المقيت جل جلاله. وعرفنا أن العبد إذا تيقن أن الله تعالى هو الرزاق وحده، وأن هذه أسباب يفعلها من وظيفة، من يعني طلب معاش، فهذه أسباب، ولا يعلق قلبه بها، اطمأنت القلوب وهدأت النفوس. فلذلك العبد إذا لم يجد وظيفة أو ضاقت به الدنيا أو فصل من وظيفته، عليه أن لا يجزع ولا يتسخط وانقطع رزقي ومن أين أحصل على لقمة عيشي. أبدا، عليك أن توقن بأن الله هو الرزاق جل وعلا، وأن الله لن يضيعك. الله تعالى ما ضيعك وأنت في بطن أمك لا تملك لنفسك شيئا، يرزقك من حيث لا تحتسب، فكيف سيضيعك وأنت في هذه الدنيا الواسعة؟ ولذلك تأملوا في قصة هاجر رضي الله عنها، لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة، وكانت أرض صحراء موحشة ليس فيها نبات ولا حيوان ولا شيء. قالت: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد الطعام والشراب وجف لبنها وهي ترضع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ورأت ولدها يتلوى من الجوع يموت أمامها. سعت، ذهبت إلى جبل الصفا، رأته أقرب جبل، ثم نظرت يمينا يسارا ما رأت شيئا، نزلت في الوادي بين الصفا والمروة وأخذت تسعى وتمشي إلى أن وصلت المروة، وهكذا إلى أن فجر الله تعالى لها ماء زمزم. تأملوا، رزقها الله تعالى، الله تعالى لن يضيع عبده. قالت: إذن لا يضيعنا. وهكذا العبد لن يضيعه الله تعالى. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان الوقت وقت برد شديد وقلة في يعني الثمار والأرزاق، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يربطون بطونهم بالحجارة من شدة الجوع. فجابر رضي الله عنه آلمه هذا المشهد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مع نفر يسير من الصحابة إلى بيته، فقد جهز يعني شاة ذبحتها يعني زوجته، ويعني شيئا يسيرا من طعام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم لطعام. لما ذهب ومعه يعني ما يقارب 1000 من الصحابة رضي الله عنهم، قالت له امرأته يعني خافت الفضيحة، كيف نطعم هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق في الإناء أو في القدر ودعا بالبركة، فالله تعالى بارك في هذا الطعام حتى أكلوا جميعا ولم ينقص شيء من الطعام. سبحان الله، الله تعالى هو الرزاق جل جلاله وحده. فإذا هذا يجعل الإنسان على يقين بالله تعالى، فما يقلق في هذه الدنيا أبدا ولا يجزع. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. انظر الموت كيف يطلبك يقين لا مفر منه، فكذلك الرزق تحصل على رزقك يعني ولن يضيع الرزق إذا كتبه الله تعالى لك. وكذلك لما تتفكر في حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق تزداد يقينا بأن الرزق بيد الله وحده جل وعلا. الله تعالى يقول: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق لمن يشاء، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون أن الله تعالى وحده هو الرزاق. ولذلك قيل: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس، قال بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ترى إنسانا ذكيا قويا ويعيش في ضيق من العيش، وترى إنسانا ضعيفا جاهلا ويسبح في ثروة هائلة من المال. وسبحان الله، تأمل في حكمة الله تعالى في توزيع الأرزاق. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مهما تفكرت في حكمة الله بعقلك والله يحتار عقلك، لماذا رزق الله فلانا كذا ورزق الله فلانا كذا، في الأموال، في المواهب، في القدرات، في الصفات. هذا أمر لا يطيق العقل أن يدركه، ويرجع عقلك خاسئا وهو حسير. تأمل في حكمة الله تعالى كيف جعل أرزاق بعض الناس في أعماق البحار الغواصون، جعل أرزاق بعض الناس في الهواء الطيارين، جعل أرزاق بعض الناس في كسر حجر صلد كالمنجمين، جعل أرزاق بعض الناس في أمراض الناس، يسوق إليهم أرزاقهم بأمراض الناس وهم الأطباء، وجعل الله تعالى أرزاق بعض الناس في جهل العباد وهم المعلمون، يعلم ويعني يرزقه الله تعالى. جعل الله تعالى أرزاق بعض الناس بين أنياب الفيلة والأسود وهو مروض الفيلة والأسود. سبحان الله. وهكذا الله تعالى هكذا بحكمته يوزع الأرزاق كيف يشاء جل جلاله. وأشرف رزق جعله للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه رزقه صلى الله عليه وسلم عن طريق العبادة والجهاد في سبيل الله ونصر الدين، حتى يجعل الله تعالى حياة نبيه كلها لله، حتى في طريقة تحصيله للرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فلما يقاتل ويجاهد في سبيل الله تأتيه الفتوحات والغنائم يعني من كل مكان. وهكذا لما يتفكر الإنسان يعني في هذه المعاني يعلم يعني أن الله هو الرزاق وحده جل وعلا والوهاب وحده جل وعلا. تفكر في سعة الله تعالى عليك في الرزق، والله مهما يعني ضاق عليك الرزق وضاقت عليك حياتك إياك أن تظن ظن السوء بالله تعالى، فأنت والله في نعمة عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فالله تعالى رزقك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه الأعضاء، هذه الجوارح، هذه رزق من الله تعالى. والله مهما ضاقت بك الدنيا فأنت في عافية ونعمة. هذا الأمن الذي تعيشه لما تعبد الله تعالى، هذه أعظم نعمة وأعظم رزق. وجميل أن نربط قلوب أولادنا وأهلينا برزق الله تعالى. وأنت مثلا جالس على مائدة الطعام تقول لأولادك سبحان الله هذه السمكة وين كانت؟ هذه السمكة كانت في قاع البحار. تأمل كيف الله تعالى سخر الناس حتى جاءت هذه السمكة بين يديك على مائدة طعامك. صياد صاد السمكة، ثم بائع باعها في السوق واشتريتها، ثم الطباخ طبخها لك وجاءت هذه السمكة بين يديك، وهذه الخضروات وهذا الرز وكل هذه المطعومات من يعني أماكن مختلفة في العالم. كيف الله تعالى ساق إليك هذه الأرزاق، ثم أنت تضع اللقمة في فمك ولا تدري بعد ذلك، تبلعها وما تدري ماذا يحدث. كيف الله تعالى هو المقيت يسوق هذا الرزق إلى خلايا جسمك وإلى يعني بدنك، وكيف هذه المعدة تهضم الطعام. يعني يقولون في المعدة ما يقارب 35 مليون غدة معقدة، 35 مليون غدة معقدة لإفراز العصارات الهاضمة إلى غير ذلك من الخلايا الكثيرة. ثم هذا الطعام كيف يوزع على جسم الإنسان؟ سبحان الله الرزاق. كم الآن من الناس في المستشفيات عنده يمكن الملايين لكن ما يستطيع أن يدخل لقمة في فمه، يدخل له الطعام من معدته أو عن طريق الدم مباشرة، يعيش على هذا المغذي. لماذا؟ عنده المال وعنده الملك، ولكن حتى تعلم أن الله هو الرزاق وحده جل وعلا، حتى تعلم أنك في سعة من رزق الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. والله لما يتفكر الإنسان في هذه الأسماء والله ينكسر لله ويخبت لله ويستشعر أنه فقير إلى رزق الله جل وعلا. حتى لما تدخل اللقمة في فمك والله هذه اللقمة لو شاء الله ما تنهضم، كم ستتعب إذا ما انهضمت هذه اللقمة في جسدك وما خرجت وما خرج الأذى من جسمك. إن الله هو الرزاق جل جلاله ذو القوة المتين. فما علينا إلا أن نشكر ربنا جل وعلا على رزقه. ولا دائما أيضا المسلم يتفكر في الرزق الحقيقي. جميل بالمسلم لما يسمع اسم الله الرزاق أو لما تقول يا رزاق ارزقني هب لي، أن تتفكر الرزق الحقيقي وهو رزق القلوب والأرواح، رزق الإيمان، ورزق خشية الله ومحبة الله تعالى. هذا الرزق الحقيقي. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يعني يصوم يومين وثلاثة وأربعة بدون أن يتناول السحور والفطور. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يواصلوا معه يفعلوا مثل فعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم أو إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. انظر إلى هذا الرزق. هذا رزق ماذا؟ لو كان طعاما وشرابا حقيقيا لما كان مواصلا صلى الله عليه وسلم، ولكن هو رزق القلوب بلذة المناجاة لله وحلاوة العبودية لله. لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم ويتلو كلام الله وناجي ربه، والله تشعر في قلبك يعني بالرزق الحقيقي. هذا الرزق الحقيقي، تشعر أنك يعني لا تريد شيئا من متاع الدنيا وشهواتها وأرزاقها. هذا الغنى الحقيقي. والإنسان الإخوة عليه أن يعرف أن الله تعالى إنما خلقه لهذا الرزق. الله تعالى خلقنا لعبادته، ما خلقنا في هذه الدنيا لأجل أن نأكل ونشرب ونتمتع بهذه الأرزاق. هذه الأرزاق وسيلة لتحقيق عبادة الله وحده جل وعلا. نستعين بالطعام والشراب على طاعة الله، لا أن نجعل الرزق والوظيفة ويعني أن نزيد في أرزاقنا وأموالنا هي الغاية. لا تعكس المسألة حتى لا تنقلب عليك دنياك، لأن هذا الرزق مضمون، الله تعالى ضمن لك رزقك، ولكن الجنة والآخرة غير مضمونة. فأنت عليك أن تعمل للجنة للآخرة والرزق سيأتيك، تبذل السبب وتتوكل على الله ولا تجزع. ولذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. قال: وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. فعلى الإنسان أن يجعل غايته العظيمة في هذه الدنيا عبادة الله وحده جل وعلا، أن تحقق تقوى الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم لما تأكل الرزق تبحث عن الرزق الحلال، إياك أن تقع في الرزق الحرام من الرشوة، من الربا، من أن تعمل يعني في بيع المحرمات، بيع الدخان. من كانت عنده بقالة أو سوبر ماركت أو يعني محلا تجاريا فليتق الله تعالى في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين، يغش وطنه لما يبيع عليهم هذه القاذورات التي تدمر شباب الأمة وفتيات الأمة، يبيع عليهم الدخان والمسكرات والخمر. فالرزق الحرام تمحق بركته مهما كثرت أموالك. الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كم من إنسان تعامل بالربا يعيش في هم وغم لا يعلم به إلا الله، لأن الله يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق هذه الحرب؟ فلا تغتر بالكثرة، فالعبرة بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلما تعصي الله تعالى يحرمك الله تعالى الرزق، وأيضا الرزق الحقيقي قد تحرم من لذة الإيمان. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قالوا: مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. فإذا على العبد أن يعني يبحث عن الرزق الحلال، يتوكل على الله جل وعلا، ويعلق قلبه بالله الرزاق وحده جل وعلا الوهاب، ثم يجعل همه الأكبر الرزق الحقيقي. ولذلك تأمل في دعاء الراسخين في العلم، يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا، أو يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب جل وعلا: هب لنا من لدنك رحمة، رحمة تصلح بها قلوبنا، تجعل قلوبنا فيها الخشية والمحبة والشوق للقائك فنعبدك وكأننا نراك. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الرزق الحقيقي، هذه الهبة الحقيقية للعبد. وكما قال الله تعالى عن عباد الرحمن، قال يقول الله تعالى عنهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال السلف رحمهم الله تعالى: أي في طاعة الله. تسأل أن يهبك الزوجات أو الزوجة والذرية الصالحة التي تعبد الله تطيع الله تعالى، هذه الموهبة الحقيقية. وهكذا الله تعالى يهب يعني أنبياءه عليهم الصلاة والسلام الرسالة والرحمة: ووهبنا لهم من رحمتنا، قال عن آل إبراهيم: وهبنا لهم عن رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فتسأل الله تعالى أن يهبك الرزق الحقيقي الإيمان، فهذا هو الرزق الذي يسعى له المؤمن. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا من عنده، والذي يعيش هذه الدنيا ويحصل على الرزق الحقيقي رزق الإيمان والتقوى فله أعظم رزق بعد موته في الجنة، كما قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قد أحسن الله له رزقا. وكما قال الله تعالى عن أهل الجنة: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلبا خاشعا ولسانا صادقا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا وفقها ويقينا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.